تمام، منتصف نهار على أمواج الأولى، عرض لأهم الأنباء مع كريمة عسندي. السلام عليكم وأهلا بكم مجددا. بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بلقية التهنئة إلى نظيره النمساوي هانز فيشر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مجددا له عزمه على العمل من أجل تلقية أواصر الصداقة والتعاون. تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم على افتتاح الندوة الجهوية لولايات الشرق بالصيف، وفي أجندة الاجتماع بحث موضوع الاحترافية عن طريق التكوين لفائدة موظفي السلك التربوي. لقي 16 شخصا حتفهم وجرح 110 آخرون في حوادث مرور سجلت أمس السبت في 21 ولاية حسب حصيلة للدرك الوطني، وقد سجلت أثقل حصيلة في مدينة خنشلة بوفاة 4 أشخاص. في الشؤون الدولية، وفي تونس شرع صباح اليوم الناخبون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب لمدة 5 سنوات القادمة، وتتنافس في هذه الانتخابات حوالي 1327 قائمة انتخابية، منها 814 قائمة حزبية والباقي موزعة بين ائتلافية ومستقلة. ولإنجاح سير العملية الانتخابية كد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو استعداد القوات العسكرية والأمنية لمواجهة أي تهديدات إرهابية. وعن دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية في تونس، يقول رئيس الهيئة شفيق صرصار لموفد الإذاعة إلى تونس مراد عطيف:
الهيئة لها وحدة للرقابة تحاول أن ترصد كل هذا وعملية تجميع هذه الخروقات تقييمها فيما بعد فرز النتائج، لمعرفة إن كان هناك تأثير جوهري على النتيجة أم لا. إن كان هناك هذا تأثير جوهري فإن الهيئة تستطيع أن تلغي فوز قائمة من القائمات. بالنسبة للجيش الوطني، الجيش الوطني وقوات الداخلية يقومون بتأمين كامل المسار لضمان الأمن الداخلي والخارجي في هذا. الهيئة هي هيئة مستقلة لها إجراءات دقيقة جدا تمنع أي تدخل في المسار الانتخابي. إذن عملية الجيش هو شريك في عملية جانب اللوجستي في جانب التأمين، لكن في جانب العملية في حد ذاتها هناك كل السيطرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في البرازيل يختار اليوم الناخبون رئيسهم القادم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيسة الحالية ديلما روسيف ومرشحة الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني إيسيو نيفيس. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت في 5 أكتوبر الجاري واحتلت روسيف المرتبة الأولى. وتعد هذه الانتخابات في غاية الأهمية بالنسبة للبرازيليين، خاصة وأنها تأتي بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة. ختام هذا الموعد، ألقاكم بخير.
القناة الأولى إشهار. تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ميريات كومينيكاسيون تنظم من 27 إلى 29 أكتوبر الطبعة الخامسة لصالون الطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، وهذا بمركز الاتفاقيات في ولاية وهران. عروض متنوعة، برنامج تري ومحاضرات في انتظار. لمعلومات أكثر تصفحوا الموقع www.igap.be.
القناة الأولى، الصوت الأقرب إليك.
No. تقرأ الخير والحسن جهدي مغبك بيدي الغيرة من الريان
تعلم بزينك الحنانات وبرخان سيدي فلك وحبيبك خليدي القلوب يدام
محل عمر إنسان نقرأ الخير والحسن جهدي مغبك بيدي الغيرة من الريان
تعلم بزينك الحنانات وبرخان سيدي فلك وحبيبك خليتي القلوب يدام سيدي فلك وحبيبك خليتي القلوب يدام اللي يحب عمره ما ينسى اللي ملعشق من الليل واللي في حب وتنسى هداك مقطع الفال واللي في عقيب ونسى الله يداوي الحوال حزو سحر وتنسى بقي هاي مجوال
محل عمر إنسان نكرى الخير والحسن شرحتي قلبك بيدي الغيرة من الريان
تعليهم بزينك الحنانات وبرخام نسيتي فلك وحبيبك خليتي القلوب يدام نسيتي فلك وحبيبك خليتي القلوب يدام راني في الدنيا عايم في بحر لون مظلام غمق ما بغى يندم ولا محنا فيه تتلايم فقد بينا الايام البعد ما طال عوام بعثني في الغرام نندفن صابر مهموم راني في الدنيا عايم في بحر لونه مظلام غمق ما بغى ينتم ولا محنا فيه تتلايم فقت بينا الايام البعد ما طال عوام سبع سنين في الغرام ننتفن صابر مهموم
محل عمر انسان نكرى الخير والاحسان جرحتي قلبك بيدي الغيره من الريان
تعلم بزينك الحنانات وبرخام وسيدي فلك وحبيبك خليتي القلوب يدام وسيدي فلك وحبيبك خليتي القلوب يدام
ساعة نقاش. ساعة نقاش القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية في ساعة نقاش.
ساعة نقاش مع عادل ديخان كل أحد بدءا من منتصف النهار.
مستمعينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. موضوع حلقة اليوم من برنامج ساعة نقاش البدائل المتاحة أمام الجزائر لتنويع الموارد موارد المداخيل من العملة الصعبة هذا البترول والغاز. لماذا لم نستطع إلى حد الساعة من الابتعاد عن الأرقام المرتفعة لما داخل البلاد من المحروقات؟ كل المؤشرات تدل دلالة واضحة على أن الجزائر بإمكانها اجتياز هذا الرهان وبنجاح. البترول الذي يكثر الطلب عليه في فصل الشتاء من المفارقات أنه كان مرتفعا فصل الصيف وها هو ينحدر مع اقتراب البرد. جدير بالذكر أنه في شهر جويليا سعر النفط بلغ 115 دولار ليصل في أيامنا هاته إلى 81 دولار. هناك من يتحدث في تفسيره لأسباب الانخفاض في الأسعار عن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق بعد الرفع الحظر عليه معذرة من طرف أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية بدورها قلصت الاعتماد على النفط من خلال لجوئها إلى الغاز الصخري. هناك من يربط كذلك الانخفاض في أسعار النفط ويعزوه إلى حسابات جيواستراتيجية على المستوى الكوني كمحاولة الغرب تقليم أظافر روسيا والحد من طموحاتها شرق القارة الأوروبية. في الجزائر قانون المالية يدرس ويناقش في هذا الجو، جو الهبوط المتواصل لأسعار النفط. هل يجب الحذر من هذا السقوط في الأسعار أم إن صندوق ضبط الميزانية كفيل بسد أي فارق؟ هل علينا ارتقاب قانون مالية تكميلي في أفاق شهر ماي 2015؟ أي دور للبحث العلمي وللعقول في البحوث في قطاعات الصناعة، الطاقة، الفلاحة وغيرها لتنويع مداخل الجزائر من العملة الصعبة؟ إشكالية قديمة جديدة، جديدة قديمة. للإجابة عليها أسعد باستضافة خبيرين في الميدان، في ميدان التحليل النقدي وميدان كذلك الدراسات الاقتصادية والاستشراف. أسعد باستقبال السيادة الوزير عبد القادر سماري، الوزير الأسبق للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وهو كذلك يشغل منصب رئيس النادي الاقتصادي الجزائري. كما أسعد كذلك باستضافة الخبير في دنيا المال والأعمال الأستاذ عبد القادر بن خلفة، وسبق لل نعم عبد الرحمن بن خلفة، وسبق له الإشراف كذلك على هيئة نقدية مرموقة في الجزائر، الجمعية الجزائرية، جمعية مهنية قطاع البنوك والمصارف. ربما أول سؤال نبدأ به سيد عبد الرحمن بن خلفة، يعني الكل يعني يتابع هذا هذا التدهور أو السقوط، الهبوط في أسعار النفط، ما هي القراءة التي ربما التي قد نضعها عندما نرى هذه الثنائية مداخل الجزائر من العملة الصعبة وقانون المالية ونحن في هذا الهبوط المتوازن؟ نعم سيد.
شكرا مدام بدأت من هذا، شكرا لكم وشكرا على الدعوة الكريمة. على بركة الله، عندما نتكلم وبدأت من هذا الباب كنت أود أن أدخل من باب ثاني. هبوط المتزايد يشغلنا، لأن هبوط بدأ في ماي واستمر حتى الآن، بدأ من 110 ونزل معنا يشغل بالنا، لكن هو تنبيه أكثر مما هو خطر، هو تنبيه أكثر مما هو خطر، لأنه تغطية الميزانية، تغطية الالتزامات الجزائر، تغطيتها بالعملة الصعبة وبالدينار ما زال مريحا لثلاث سنوات أربع سنوات، وبالتالي هذا ينبهنا عن شيء، هو أنه في الجزائر عندنا حركتين عوض أنها تمشي واحدة معاكسة للأخرى مشات بالعكس. منذ أكثر من 10 سنوات مصادر تمويل تاع الميزانية هي ضريبة البترولية والضريبة العادية. كان من المفروض أن الضريبة البترولية تتقلص نسبيا ويحل محلها الضريبة العادية. لماذا؟ هذا معناه أن البترول عوض أن يكون شيء نستهلكه وريع نحمد الله عليه يكون جزء منه استثمار، معناها أنه ندخل في دائرة فضيلة وليس دائرة السيرك الفيسيو، أن البترول نأكل منه ولكن في نفس الوقت تتحرك به. عندما يتحرك الاقتصاد الداخلي تزيد الضرائب، وعندما تزيد الضرائب نخرج من المرض إلى الصحة. احنا العكس بالعكس، منذ 10 سنوات والدائرة هذه تمشي مش من البترول من الجباية البترولية إلى الجباية العادية، تمشي من الجباية العادية إلى الجباية البترولية. معناها أنه مصادر التمويل عوض أنها تخرج من الريع البترولي تدخل أكثر فأكثر. هذا الشيء هو الذي يخيفنا أكثر من أنه البترول غدا ينزل، لأنه عندنا راحة أنه إحنا بالإنفاق الحالي ولكن مش بالإنفاق الغدا، حتى إذا وصل البترول إلى 65 تغطى حاجياتنا ولو أن الميزانية ما زالت 37. فإذا الخوف ليس في عدم التغطية أو في عثور أو التعثر اللي عرفناه في 85، الخوف وهذه الدوامة الغير مرضية تماما اللي دخلنا فيها وجعلت معالم الاقتصاد عوض أنها تمشي لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح التنويع الاقتصاد الوطني تمشي حتى للآن لصالح التبعية المطلقة أو تبعية كبيرة بالنسبة للريال. فلهذا الخوف ليس من أسعار البترول وهو نوع من ستريس، الخوف من أنه الاقتصاد الداخلي منذ 20 سنة ونحن نبني فيه باقي اقتصادا يزيد من تبعيتنا إلى البترول أكثر مما ينقصها.
جيد، نذكر السادة المستمعين أنهم بإمكانهم التواصل مع البرنامج على صفحة الفيسبوك ساعة نقاش، تكتب هكذا كما هي يعني بالحروف اللاتينية SAATNEKHASHE على صفحة الفيسبوك. أتوجه بسؤال إلى سيادة الوزير عبد القادر سماري، يعني وأنت كذلك لك تجربة في البرلمان العربي، يعني دول عربية سبق لها وأن كانت يعني مداخلها من النفط والغاز يعني مرتفعة نسبيا والآن قلصت، هل الآن ما هو موجود عندنا الاقتصاد اقتصاد الجزائري لا يتيح بدائل للخروج مثل ما تفضل السيد عبد القادر من خلفه إلى مبادرة إلى الاعتماد على طاقات وبدائل أخرى، أم نفتقد إلى خطة عمل نمشي عليها للوصول إلى هذه الغاية؟
نعم، ربما أن نشارك الأستاذ عبد الرحمن فيما ذهب إليه بعد الشكر على هذا الاستضافة، باللي الأمر الآن شبه مريح ولكنه خطير جدا إن استمرنا في هذا المنحة. كين المنحة والمسار اللي احنا ماشيين فيه ما لا يزال اعتماد شبه مطلق على يعني ما دخلنا من العملة الصعبة من البترول، وكان في الإمكان أنه في بعض الأحيان ماناش مطالبين أن نبدع، في بعض الأحيان احنا مطالبين أننا
ننقل
جيدا وننظر نظرة موضوعية لواقع الآخرين ولواقعنا ثم نأخذ. يعني خذ مثلا، يعني إذا تكلمت على مجموعة من دول ومشعيب الإمارات كان المدخل
99
مدخول انتحى 99.999 يعني على كل منطلق من البترول وش عندها من مداخل. الآن يتغير النظرة كلية، لا ربما لا يمسون مطلقا البترول ومداخلهم كلها من الصناعة السياحية، من الصناعة المالية، وهذه راح نتكلم لها بعد قليل. احنا الجزائر مهيئة تهيئ كلي انها تصبح جنة مالية
للخدمات
المالية، نتكلم الخدمات المالية والمصرفية. قبل لا نتكلم احنا عندنا مجموعة البدائل، خليني نذكر لك مجموعة من البدائل اللي احنا الجزائر يجب ان تكون عندنا استفادة من ما فعله الاخر. نتكلم على ماليزيا، نتكلم على تركيا، نتكلم على الإمارات، نتكلم على دول أخرى للآن راهي تستقطب برؤوس أموال وعندها المنتوج المالي نتاعها أكثر بكثير مما كانت تنتج بترولية. أول شيء إحنا لازم نلجأ إلى اقتصاد المعرفة، المعرفة لازم تولي هي الأساس. لما نتكلم على المعرفة، ما هو لابور، ما هي مشاركة الجامعة نتاعنا في القضايا الاقتصادية المباشرة والمالية والإنتاج المباشر فيما ينتج عندنا من شهادات، وهذا كلام طويل وطويل جدا. هذا الأمر الأول. الثاني الدبلوماسية الاقتصادية، الجزائر تفتقد إلى الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق واش عندك أنت في القطاع السياحي، في القطاع الخدماتي، في قطاعات كثيرة. ونتكلم عن الدبلوماسية حتى نتكلم عن البترول، الجزائر كانت قادرة تتدخل في هذه الأيام الماضية وتقرب مواعيد لقاءات لوبيك وتحاول أنها توجد آليات. عندنا المنتوجات اللامادية، كثير من الآن الدول تنتج اقتصاد لامادي، كاين كثير من لوجيسيال. دولة شقيقة اللي هي تونس، يعني اللي كنا اشتغلنا معها عندها المنتوجات تاع لوجيسيال من عندهم من تونس، يعني عدد كبير وكبير جدا. في المنتوجات الزراعية اللي هي الصناعة الزراعية بيو، دولة الجزائر يا سيدي اللي عندها مساحات فارغة الآن. يعني لو نتكلم في بعض الأحيان احنا نحب نتكلم غير الأمور الكبيرة جدا ونجي ونتكلم غير لا يقولوا في الـ في الـ في المال جدودنا قالوا كلمة المعيشة القاط. المعيشة القاط أبدالي غير بطماطم بيو أبدالي بمنتوج اللي احنا عندنا في الجزائر وقادر نسوقوه وقادر نجد له تهيئة اللي هو الترفاس. ربما تضحكوا يضحك المواطن ولكن المدخول نتاعه في بعض الدول كبير القيمة المالية نتاعه واحد كيلوغرام
التمر كذلك
يصل إلى يعني 40 50 إلى 100 أورو اللي قادر أنت الجي للصناعة الأخرى اللي نتكلم عليها ولازم نتكلم عليها اللي هي الصناعة المالية. ومعايا سي عبد الرحمن راه متخصص في القضايا المالية. الصناعة المالية كاين بنك من البنوك الكبرى في العالم يدير دراسة يقول فيه 1,000 مليار دولار راه عند ناس يريدون أن يتعاملوا مع مؤسسات مالية غير تقليدية يعني تكون مؤسسة مالية بالنمط الإسلامي. قال هو بالحرف الواحد يخرج بها التقرير يقول باللي on doit absorber cet argent يجب أن نمتص هذه الأموال. الصناعة المالية ذاتها قادرة تكون يعني ملجأ من ملاجئ أنك تجيب هذه المؤسسات.
هذا الواقع واقع الاعتماد على البترول والغاز هو يعكس, هناك من يقول هو يعكس ما نحن عليه فعلا سواء مؤسسات عمومية أو مؤسسات اقتصادية كذلك خاصة. أليست المؤسسات العمومية ربما والمؤسسات كذلك الخاصة لا تعتمد على تثمين قيمة العمل, لا تعتمد كذلك على المبادرة والاستثمار في المواضيع أو القطاعات الاستراتيجية المؤسسات المتوسطة والصغيرة؟ لماذا خرجت تركيا؟ لأن رجل الأعمال التركي قام بمجازفة وخاطر في نطاقات معينة. لماذا يلجأ؟ هناك من يقول هذا, هناك من يقول أنه القطاع الخاص أو حتى القطاع العمومي, القطاع العمومي قد يفهم المسير لا يريد المخاطرة وقد رفع
يفهم من نواحي أخرى كذلك,
ولكن القطاع الخاص لماذا لا يلجأ إلى 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 القطاعات الاستراتيجية التي تفيد البلاد ويستفيد وكذلك؟
هو شيء شيئين. شكرا. شيئين, أولا أنه البترول أصبح سعره سياسي وجيوستراتيجي أكثر ما هو اقتصادي, فعظم الله أجرنا في الأوباب كما كانت عليه, لأن الصراعات السياسية الآن بين أمريكا وبين روسيا وأمريكا تتحالف مع السعودية وكذا, أصبح سعر البترول ليس سعرا اقتصاديا, وبالتالي الأوباب مشت من منطقها الاقتصادي لتدخل في صراعات, خصوصا أنه خرج من بترول ليبيا من الأوباب ليبيا وخرج العراق وافتقرت إلى فنزويلا, لأن فنزويلا من ناحية داخلها هي لا نريد يوم من الأيام أن نكون مثل فنزويلا, لأنه من البلدان نتكلم على تركيا أسوأ ونتكلم على فنزويلا مثل السيء المثال السيء. فلهذا لابد أن نقول, أنا من دعاة من يقول أنه لا يمكن أن ننتظر ارتفاع البترول, لأنه ارتفاع البترول أو انخفاض البترول, البترول راهو مثل البورصة يرتفع وينخفض. ندخل في الرواق الثاني اللي كنت تكلم عليه أنت الثاني. الرواق الثاني هو أنه يا أخي إحنا مرحلة الانتقالية عندنا, مرحلة الانتقالية في المجر في 10 سنوات, مرحلة الانتقالية في براغ في 12 سنة, إحنا مرحلة الانتقالية من 88 وإحنا خارجين المرحلة الانتقالية. فاختيارنا لاقتصاد سوقي ذات طابع اجتماعي يعني يكونوا ميدو مارشي السوسيال كما اخترناها, ما جرأناش, احنا عندنا نوع من الجرأة في اتخاذ القرار كمستهلكين كمتعاملين وكسلطات عمومية. فلهذا لماذا القطاع العمومي والقطاع الخاص بقيين هكذا؟ القطاع العمومي لا يبادر لأنه مجرب والقطاع الخاص باقية فيه أقزام. احنا عندنا 76,000 انتربريز, عندنا تقريبا 76,000 وهو كان وزير, 76,000 إلى 78,000 مؤسسة, فيها 200 اللي عندهم حجم
لمؤسسة حقيقية, مؤسسة حقيقية. لا اللي تقدر تسميها قال هذه مؤسسة اقتصادية.
إذن لماذا نأتي
والناس يقولوا نمشي 7% ونمشي 10% من النمو؟ النمو شكون اللي يعملوه؟ ما تعملوش وزارة, النمو تعملوش الشركة,
مش الإدارة,
وما تعملوش الشركة. فلهذا الاقتصاد ذاته عندما لم يخرج وطاغى عليه منطقين ضغط عليه الدولة المتدخلة عوض أن تكون دولة ضابطة
راقب مراقبة
ضابطة ضابطة يعني ريجولاتور وطغى عليه الدعم. سياسة الدعم تزيد من السبات أكثر مما تنقص منه. إحنا عندنا ما يسمى
يعني الحوافز أكثر من
الحوافز أكثر من اللازم وكل ما زاد على حده.
هل تقصد من خلال ذلك التحويلات الاجتماعية أم ربما التسهيلات الاقتصادية المقدمة للمؤسسات؟
لا الدعم دعم أولا دعم دعم الكبير. إحنا يا أخي أننا ندعم الدواء والدواء الأولي أن وسهلا أن ندعم الكربيرون هذا لا يجي من البلد
ينعكس على الفلاح
ومن يستفيد منه
ينعكس على الفلاح الكربيرون
لا الوقود. ولكن من يستهلك الفلاح
ازدياد في المازوت يؤدي الى ازدياد
في الفلاح حقه في هذا. نحن لا نقول أن سياسة الدعم لازم أن تمشي أن تكون انتقائية وليست عامة لا جينيراسيون. سياسة الدعم السعر لا يساوي شيء لأنه السعر عندما يكون مدعم السعر هو اللي يخلق السوق. السوق باش يتكلم ما يتكلمش باريتي دو مينيس دو كوميرس يتكلم من وراء السعر. اذا السعر نتاعك انت نصفه مدعم ونصفه في القطاع غير هيكلي كيف تتعامل الناس؟ الدينار عنده قيمتين قيمه رسميه وقيمه
نعم.
انا من دعاة من يقول ان الميزانيه اتت ب سعر الاموال عندما تعطي انت اموال قروض بصفر فائدة هذا يمكن أن يصل إلى تبذير أكثر مما يصل. كلما نقصت القيمة الحقيقية في اقتصاد كلما كان ذلك حافزا لتبذير أكثر مما هو حافزا للنمو. الركود اللي نحن فيه مش ركود اقتصادي من ناحية البترول يمشي وإحنا نبني والجزائر تقدمت لكن ركود الحقل تاع المؤسسات الحقل الذي يصنع النمو. هذا الركود آتي من أنه إحنا باقيين بلد ينطق فيه شيئين فيه الدولة الطاغية والميزانية الطاغية. والميزانية أنا قلت أمس هي إنفاق وليس استثمار.
جيد فيما يتعلق بالميزانية التي المفهوم الذي ينصرف إلى التحويلات الاجتماعية فيما يتعلق عندما كنا نتحدث عن
التدعيم وليس التحويلات
الدعم نعم. هل يتعارض الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الاجتماعية الهشة ودعم الدواء مع الدعم الذي يطلب به أو يطالب به الناشطون في الاقتصاد رؤساء المؤسسات الخاصة؟ شوف هل يجب أن نفرق بين كلا الدعمين لأنه طابع الدولة الجزائرية هو طابع اجتماعي؟
لا قبل أن ندخل هذا الموضوع أنت ضربت بالمثال بتركيا. خلينا نبقى في هذه الأمثلة لأنه أنا قلت قبل قليل باللي لا يمكن أنك تجي الآن رايح تدير عملية إبداعية كبرى باش تدي بها برينوبال. ترك الآن مطالب أنك كيفاش تخرج الاقتصاد نتاعك من اقتصاد مستهلك لما هو في باطن الأرض إلى اقتصاد منتج اللي يعطي القيمة المضافة. احنا لما نتكلم على الدعم الدعم هو لما يكون دعم لمؤسسة اقتصادية غير منتجة وغير مقيمة لم نقم بتقييمات. أنا سمعت باللي كاين مؤسسة الآن راهي تطلب بأموال كبيرة وكبيرة جدا دون أن تقيم.
هناك من يطلب بأن يعفى من الضرائب لمدة 5 سنوات على سبيل المثال.
هذا غير معقول نعم. هذا غير معقول. أنت مؤسسة اقتصادية يجب أن تركز على ما هي القيمة المضافة التي تقدمها في العمل المباشر. الآن لما نتكلم على مجموعة من دول الأمر الأول تكلمت على القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن في الجزائر غير منظم ولما يكون قطاع خاص غير منظم كما أشار ربما تلقى سيدي دي زونتربريز بالاسم ولكنها دي زونتربريز اللي تجيب المواد المصنعة نهائيا وتعود تصدرها وتعود تغليفها والله تعطي لها طابع. وهذا أمر الأمر الأول. الأمر الثاني عدو الجزائر الأساسي. أنا قلت في عدة مواقع العدو تاعنا الأساسي هو قيمة العمل التي ضاعت. قيمة العمل بشقيه النوعي والكمي الكونتيتاتيف كاليتاتيف. ما هي القيمة اللي راه يقدمها المواطن الجزائري في العمل
والمال
نعم
حتى الأجور لا تساوي
لا تساوي.
جيد فصل ثم نعود بعد ذلك إلى النقاش نستمع إلى عناوين الجريدة الثانية.
Thank you. تمام تصفنا 30 دقيقة عناوين جريدة الإخبارية في تقديم لكم حسب كحول.
السلام عليكم. وفاق سطيف فيتا كلوب في نهائي ذهاب رابطة أبطال إفريقيا النساء.